بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم بما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح، فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. وهي الصلاة التي تصدر من الآدميين، إما دعاء وإما عبادة على الوصف المذكور. أما الصلاة من الله جل وعلا، الصلاة من الله صلى الله عليه، المراد الثناء، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى يعني في الملائكة. هذه هي الصلاة من الله، وهي مشروعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون واجبة أحيانا وتكون مستحبة في مواضعها. وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيصلى عليه حيا وميتا. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويصلى على آله وصحابته تبعا له صلى الله عليه وسلم، فتقول: صلى الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، وعلى آله وأصحابه. فإذا جمع بين الآل والأصحاب، فالآل هم القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، وقد لا يكونون من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكونون. وإذا أفرد الآل دخل فيهم الصحابة، لأن الآل يطلق إطلاقين: إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وإطلاق يراد به أتباعه، فإن الأتباع يقال لهم آل، مثل آل فرعون يعني أتباع فرعون. وآل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا، يجوز أن تصلي على المسلم تقول اللهم صل على فلان ما لم يتخذ شعارا خاصا به، مثل فعل الرافضة مع علي رضي الله عنه، فهذا شعار. وأما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا بأس بذلك، قد قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، والله جل وعلا أمره بذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. نعم.
ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط.
آله المراد بهم أتباعه، إذا ذكر الآل وحدهم دخل فيهم الأتباع. نعم.
وتعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما.
نعم، عثمان رضي الله عنه بن عفان الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة الهجرة إلى المدينة، وتزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وبويع بالخلافة بعد عمر رضي الله عن الجميع بإجماع الصحابة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، وهو الذي جاد بماله وأنفقه في سبيل الله عز وجل، وله فضائل عظيمة، وهو الذي جمع القرآن في المصحف الجمع الثالث، الجمع الثالث والأخير، ولذلك يقال المصحف العثماني لأنه جمعه آخر من جمع القرآن وكتبه للناس وأرسله إلى الأمصار، ولا يزال المصحف على رسمه رضي الله عنه، فله فضائل عظيمة. لكن ظهرت فرقة ضالة من الخوارج تبناها يهودي ادعى الإسلام يقال له عبد الله بن سبأ من يهود اليمن، فجاء إلى المدينة وجعل ينتقد عثمان رضي الله عنه في خلافته ويسبه، واجتمع عليه نفر من الناس والغوغاء، كما تعلمون أن داعية الضلال يجد من يتابعه، ومن وأهل الشذوذات يتبعهم ما خفاف العقول وضعاف العلم والإيمان يتبعونهم، ثم تنقل قبحه الله في البلاد في مصر وتبعه فئام في مصر وتكون منهم شرذمة رأوا رأيه، فجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه يريدون بزعمهم أن يتفاوضوا معه، يريدون أن يتفاوضوا معه، والمفاوضة ظن المسلمون أنها لا تؤول إلى ما آلت إليه، ما صاروا يريدون المفاوضة وإنما يريدون قتله. فلما كان موسم الحج والناس في الحج هجموا عليه بالليل في بيته، تصوروا عليه في بيته آخر الليل فقتلوه رضي الله عنه مظلوما، قتلوه مظلوما ونال الشهادة، نال الشهادة في قتلهم له رضي الله عنه، فقتل شهيدا صابرا محتسبا. فهؤلاء هم الذين قتلوا عثمان وهم ظالمون، لأنهم خرجوا على إمام المسلمين، ولا يجوز الخروج على إمام المسلمين حتى لو فرضنا أن عنده أخطأ دون الكفر، فلا يجوز الخروج على أحد الولاة، فكيف بولي أمر من صحابة رسول الله ومن الخلفاء الراشدين وممن له فضائل عظيمة؟ لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ولكنهم نكتهوا بالخروج، غدروا به واغتالوه رضي الله عنه، وهم يزعمون أنهم يريدون التفاوض معه. فهذا حاصل قصة عثمان، فيجب أن تعرف هذا، أن تعرف أنه رضي الله عنه مظلوم، وأن قتلته ظالمون من الخوارج قبحهم الله. نعم.
وتعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما.
نعم.
ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة.
نعم. ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما جاء بشيء من عنده، وإنما ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، ولم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لا مأخذ عليه في هذا، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضل لا شك. نعم.
ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة.
حرفا يعني كلمة، كلمة مما قال، يراد الحرف الكلمة والكلام، والأصل من الأصول التي ذكرها. نعم.
فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه الجماعة.
نعم، لأنه اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب، وإذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم، ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار من المبتدعة، نعم.
ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه
أو شك في حرف منه، يعني كلمة مما ذكر، هو بالمراد حرف حروف الهجاء، مراد ما ذكر من الكلام الذي فيه. فمن شك في بعض الكلام المذكور فيه من أصول أهل السنة والجماعة أو أكثر من ذلك فإنه مخالف لأهل السنة والجماعة. نعم.
أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى.
أو وقف، والله ما أدري هو ما ذكر فيه صحيح أو ما هو صحيح، توقف، شك أو توقف فإنه صاحب هوى، يعني يكون من أصحاب الأهوى والمبتدعة. نعم.
ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا.
نعم. من شك في شيء من القرآن ولو حرفا من القرآن، لو شك في حرف أو كلمة فهو كافر، يعني هو مكذب لله عز وجل. أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، ويقول صحيح عن الرسول هذا لكن أنا ما أعتقد ما فيه أو أشك أو أتوقف، فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتردد الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك، بل يؤمن بالقرآن كله ويؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله على ما جاء عن الله ورسوله، لا يشك أو يتوقف في ذلك. هذا سبيل أهل الإيمان، التصديق بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا.
كذبا لله ولرسوله، ومن كذب الله أو رسوله كفر. نعم.
فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك.
اتق الله أن يقع في نفسك شك من كلام الله أو شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة، تفقد إيمانك، تفقد إيمانك. هل عندك شك في شيء؟ هل أنت متردد في شيء؟ لأن الإيمان هو النجاة، الإيمان هو النجاة في الدنيا والآخرة. والإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، بل يتفقد دينه ويتفقد إيمانه. نعم.
ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله.
هذا أصل من الأصول، من أصول أهل السنة والجماعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف، إنما الطاعة للمعروف، فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه المعصية ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان، لا تطيعه في المعصية. نعم.
ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا.
ولا الوالدين ولا الخلق جميعا. قال تعالى في الوالدين: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما. نعم.
ولا طاعة لبشر في معصية الله.
نعم.
ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله.
ولا
يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله.
لا تحب المعصية لا تحب المعصية أو تحب من أمر بها بل تكره ذلك تكره المعصية وتكره أهلها تكره المعاصي وتكره أهلها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فتكره المعاصي وتكره أهلها. نعم. هذا من الإيمان. نعم.
والإيمان بأن التوبة فرض على العباد.
نعم. يجب الإيمان بأن التوبة فرض التوبة من الذنوب فرض. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه وسيئاته ولا يستمر عليها أو يصر عليها أو يتساهل بها ويقول هذه سهلة. لا يتساهل بالمعاصي بل يبادر بالتوبة. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فأثنى الله عليهم ووعدهم. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر الموت لا تقبل التوبة وإن كان الإنسان لا يزال حيا فلا تقبل توبته عند حضور الموت. فعليه أن يبادر بالتوبة ولا يؤجلها فور ما يخطي يتوب إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما يقع منه خطأ يقع منه تقصير يقع منه ذنب، ولكن الله جل وعلا برحمته فتح باب التوبة، فتح لك باب التوبة ودعاك إليها ووعدك أن يغفر لك إذا صدقت في توبتك. حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلك، إذا تابوا تاب الله عليه. وفي الحديث التوبة تجب ما قبلها، فالمسلم بحاجة إلى التوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ويحصي له أصحابه في المجلس، يحصي له أصحابه في المجلس: استغفر الله استغفر الله أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فنحن بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل، والإنسان ليس معصوما، يقع منه ذنوب ويقع منه تقصير ويقع منه خطأ، فهو بحاجة إلى التوبة. والحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يقبل منا ويمحو ذنوبنا. نعم.
والإيمان بأن التوبة فرض على العباد،
ليست مستحبة فقط بل هي فرض واجبة، لأن العبد يخطئ ويذنب فيجب عليه أن يتوب. نعم.
والإيمان بأن التوبة فرض على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
من الكبائر والصغائر، الكبائر عرفناها والصغائر ما دونها، ولا يقول هذه صغائر، التوبة إنما هي من الكبائر، أما الصغائر فأمرها سهل، والصغائر تكفر بمكفرات، لا تغتر بهذا، لأن أول شيء أن الصغيرة تجر إلى الكبيرة، فإذا تساهلت بها جرتك إلى الكبيرة، وثانيا أن الصغيرة إذا تساهلت فيها عظمت وصارت كبيرة بتساهلك فيها. فالواجب التوبة من الذنوب، من جميع الذنوب الكبائر والصغائر، ولا تحتقر ذنبا وتتساهل فيه، بل تب إلى الله عز وجل. نعم.
ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة.
الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك، شهدنا له بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقبل ذلك من أخبر الله عنه أنه في النار كفرعون وهامان وقارون وآل فرعون، أخبر الله أنهم في النار، فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بذلك. أما من لم يأتي دليل على أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نشهد بجنة ولا نار لأحد، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا من حيث الأفراد. أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة، أن المؤمنين كلهم في الجنة، وأن الكفار كلهم في النار من حيث العموم، أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل. فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من الصحابة أنهم في الجنة، فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة لأعيانهم وأشخاصهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة: الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فهؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فنحن نؤمن بذلك ونقطع أنهم من أهل الجنة، نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، ونؤمن بأن الصحابة كلهم في الجنة الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا أنهم في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بشهادة الله سبحانه وتعالى. ويخص منهم العشرة وأهل بيعة الرضوان الذين ورد، وأهل بدر الذين ورد لهم فضل خاص، والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وآمنوا من الذين أنفقوا من بعد وهاجروا. نعم، فالذين قبل أسلموا قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. الصحابة يتفاضلون بلا شك، لكن كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. الذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ويصفهم بالظلم ويقول إن ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت، هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما يقولون هذا في صحابة رسول الله، وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة. ولو قيل لليهود والنصارى، لو قيل لليهود من خيركم؟ قالوا أصحاب موسى. ولو قيل للنصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء لو قيل من شركم؟ قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. فهذه مسألة خطيرة جدا. نعم.
ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكيف بمن قال صنم قريش الجبت والطاغوت يا أبي بكر وعمر؟ ما اكتفى بأنه شاك في فضلهم، بل طعن فيهم والعياذ بالله كفرهم. نعم.
قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
من لزم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وعملا واعتقادا، ومات على ذلك، وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطعن فيهم أو في أحد منهم، صار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه صار مع المنعم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سلم منه صحابة الرسول، والله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الصحابة المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الآية: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، هذه سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
لأنه مطيع لله ورسوله، والله جل وعلا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نعم.
كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل.
نعم.
وإن قصر في العمل،
وإن حصل عنه تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء، فإن الله يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة.
العبارة التي سبقت في أول الكتاب: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فإذا قيل السنة فالمراد به الإسلام، وإذا قيل الإسلام فالمراد به السنة، يفسر بعضهما بعضا. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه تابع لهم، لأن من تبعهم صار منهم. وهذا كما قال مالك رحمه الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فمن اتبعهم صار منهم، من اتبعهم صار منهم، وأيضا من اتبعهم صار عليه من أخلاقهم وآدابهم والسير على منهجهم، فكأنه كأنك تراهم، يمثلهم، هذا يمثلهم بالاتباع والاقتداء وحسن القول والعمل. نعم.
قال: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين.
إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن يريدون المخادعة. فأهل الأهوى وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة، لا يتبعون السنة، هذه صفة المنافقين. نعم.
وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة.
نعم، صارت السنة غريبة، صارت السنة غريبة، غريب من يدعو إليها، وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في الزمان، إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى، ويصبرون على الغربة بين الناس، لأن الذين يخالفونهم كثيرون، فهم يعيشون في غربة بين الناس. نعم.
وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات.
نعم، يقول السنة، ابن عون رحمه الله يقول: السنة السنة، يلزم السنة، منصوب على الإغراء، يلزم السنة تمسكوا بها، السنة السنة. نعم.
وإياكم والبدع.
وإياكم تحذير، تحذير من البدع، والبدع ما خالف السنة، البدع ما خالف السنة، فيوصي بهذا عند الموت حتى فاضت روحه رحمه الله، من باب النصح للأمة، من باب النصح للأمة. نعم.
وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات.
نعم.
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة.
نعم.
فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة.
هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد، إمام أهل السنة الصابر على المحنة رحمه الله، رجل من أصحابه مات فرؤية في المنام، فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام أحمد رحمه الله بأن يتمسك بالسنة، ويقول: إن أول ما سألني ربي عن السنة. فهذا فيه الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها. نعم.
وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاة.
من مات على السنة فهو صديق، والصديق هو كثير الصدق، وهو في المرتبة التي تلي النبيين، في المرتبة التي تلي النبيين. فمقام الصديقية مقام رفيع، والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق، فقال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق هو في نفسه ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس، ولا يشيع كل ما سمع وكل ما قيل وكل، لا تثبت، يتحرى الصدق لأنه هو صادق في نفسه، فلا يخبر ولا يقول إلا ما هو صدق. هذا هو الصديق، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم.
وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق.
مات على السنة متمسك بالإسلام، عرفتم السنة أن المراد بها الإسلام، والإسلام هو السنة. من مات على ذلك مستورا، لم يتبين منه شيء يخالف، فإنه يموت صديقا. نعم.
والاعتصام بالسنة نجاة.
الاعتصام بالسنة أي التمسك بها نجاة من العذاب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، هو التمسك بالسنة والاعتصام بها. نعم.
وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله.
من
أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله.
نعم. سبق لنا أن الواجب الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم، عدم مجالستهم ومصاحبتهم، فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها، من أصغى إلى أقوالهم البدعية ولم ينكرها هلك معهم. نعم. وقال سفيان،
حفظ الله عنك، وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل.
نعم. فلا يجوز لك أنك تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم، تقول: أنا بأخذ كلامهم، أنا مؤمن وقوي الإيمان وعارف العقيدة، ولا يأثرون علي. هذا غرور والعياذ بالله، قد يفتن الإنسان. فالبعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة، أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن معهم. نعم.
قال: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع.
ووكل إلى البدع، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى البدع فإن الله لا يعصمه، حري أن يفتن بها ويوكل إليها، يخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببت في نار جهنم.
نعم، هذا حديث عن موسى عليه السلام أن الله أوحى إليه لا تجالس أهل البدع، لا تجالس أهل البدع، هذا هو كليم الله، نهاه الله عن المجالسة أهل البدع والمخالفين، لأنه حري إذا جالسهم أن يتأثر بهم، فكيف بغيره؟ نعم
وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكذبت في نار جهنم.
فحاك في نفسك شيء مما يقولون، هذا هو الخطر، أنك إذا جالستهم وسمعت كلامهم فإنه يحوك في نفسك، أو قد يحوك في نفسك، ولا تعتمد على قوة إيمانك أو علمك، أو لأنك قد ينطلي عليك شيء من، لأن عندهم زيف وعندهم تزوير وعندهم كلام معسول وعندهم أساليب، فعليك أن تحذر منهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فاحذرهم، هم العدو، قاتلهم الله ألا يؤفكون. فلا تتساهل مع أهل البدع، لا تتساهل مع أهل البدع، تستمع إلى كلامهم أو تجلس إليهم. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعقل حكمة.
حرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه، الحكمة هي الفقه في دين الله، فالذي يجالس أهل البدع محرم من الفقه في دين الله عقوبة له. نعم.
وقال الفضيل أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة.
إيه نعم، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزير، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه، ولهذا قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا فيه تحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء، ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم، عليك بالابتعاد من هذه الأمور، والله المستعان. نعم. اللي يعمل هذا يقولون منغلق ومتحجر وعنده شك في الناس وإلى آخر ما يقولون. نعم.
وقال الفضيل أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه.
من أحب صاحب بدعة فحري أن يحبط الله عمله، هذا وعيد شديد، خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد يستحسن كلامهم، يستحسن شركهم وكفرهم فيحبط عمله. هذا من باب التحذير، الإنسان لا يعجب بنفسه أو يظن أنه ما يتأثر نعم إنسان بشر. نعم.
وقال الفضيل أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره.
نعم، حتى في الطريق المجلس وفي الطريق، إذا رأيتهم مع طريق لا تروح معهم، لا ترسم معهم سيارتهم، لا تصاحبهم في الطريق في السفر، يأثرون عليك. نعم.
وقال الفضيل أيضا: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
لأن البدعة ضد الإسلام، أنت شجعت، إذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، هدم السنة، والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام كما سبق. نعم.
قال: ومن تبع
فالواجب أو الواجب أن الإنسان لا يعظم أهل البدع ولا يمدحهم ولا يثني عليهم. والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة وأننا متخلفون ومتأخرون وإلى آخر ما يقولون، هذا أشد النفاق والعياذ بالله. نعم.
قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد، فإذا تبسم في وجهه منبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة من هجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا، لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. نعم.
قال: ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها.
الواجب على من عنده مولية، بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها، أن يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم تتحرى لموليتك المرضي في دينه وأمانته يحصل فساد، فساد كبير، يمكن تزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه، تضل المرأة معه مع زوجها وتكون أنت السبب في ذلك. نعم.
قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
نعم، وكذلك حتى إذا ماتوا مات صاحب جنائزهم، لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب فيصيبك ما أصابهم. نعم.
فقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى.
العمى في البصيرة، يعني العمى البصيرة، عمى القلب. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع.
نعم، لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة في دينه وهو من أهل الكتاب، لكن المبتدع هذا يصير عنده نفاق، يدعي الإسلام. اليهودي والنصراني ما يدعي الإسلام، تعرف أنه يهودي أو نصراني، لكن المشكلة هذا يدعي الإسلام وتثق منه، تجلس معه فيجرك إلى الشر، فخطره أشد، خطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. نعم.
قال: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد.
إيه نعم، حصن من حديد، يعني يمنع الاختلاط به. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله أيضا: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله.
نعم، لأن هذا من الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله، هذا أصل من أصول العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. نعم.
ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا.
نعم، إذا مالأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق، نوع من النفاق. نعم.
ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا.
لأن هذا من البراء، إعراضه عنه من البراء. نعم.
ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر.
نعم، من انتهره بالكلام وأنكر عليه، أنكر عليه، فإن الله جل وعلا يجازيه يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن، لأنه أنكر المنكر. أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق. نعم، ومن موالاة أعداء الله. نعم.
ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة.
نعم، الواجب عدم إكرامهم، عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو غير ذلك من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم لأن الله أهانهم، وهذا أيضا من فروع الولاء والبراء. نعم.
فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا.
عليك بالمجانبة البدع ولا تتساهل فيها أبدا. نعم، لأجل تحافظ على دينك وعلى سنتك. نعم، سنة نبيك. نعم.
انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد استفدنا من هذا الكتاب وما فيه من وصول أهل السنة والجماعة ومن الوصايا النافعة والمفيدة، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفعنا بما قرأنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ويكون البديل إن شاء الله الجلسة القادمة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة في الدارين. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول في قول المؤلف رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، فقد فسرت آله بأتباعه، فهل يقصد المؤلف أنه لا يصلى إلا على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة، ولا يصلي على أهل البدع؟
نعم، وكذلك يصلي على أهل السنة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فيخرج أهل البدع لأنهم ليسوا من أتباعه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعت شخصا يقول: اللهم صل على أبي فاطمة، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يساء به الظن من جهة العقيدة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكنى أبا فاطمة، لما هذا عند العوام، بعض العوام يقول هذا، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو أبو فاطمة رضي الله عنها لكن لا يكنى بها. وربما إن هذا يشجع الشيعة الذين تشيعون بزعمهم لأهل البيت ولفاطمة، يشجعهم هذا. نحن نحب فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت رسولنا، وهي صحابية جليلة ومن أقرب القرابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نحبها ونحترمها، لكن لا نكني الرسول صلى الله عليه وسلم بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد اشتهر على الألسنة صيغة خاصة للصلاة على الأنبياء والرسل، غير محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقولون عليهم السلام دون ذكر الصلاة، فهل هذا يجوز؟
لا، تخصيص طائفة من الناس أو من العلماء عليهم السلام، هذا شعار الشيعة، هم الذين يقولون هذه الكلمة لأئمتهم. نعم، يقال رحمه الله، رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصلاة من الله على أهل البيت تشمل ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى؟
نعم، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، سواء كان الرسول أو أهل البيت أو المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته للمؤمنين، فالله يصلي على الرسول ويصلي على المؤمنين، وصلاته عليهم ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. نعم،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. الإسلام دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المقولة التي يقول صاحبها إننا نعتبر خلافة علي رضي الله عنه امتدادا لخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت فجوة بينهما، وهل هذا يعتبر إنكار لخلافة عثمان؟
تنقص، هذا يعتبر تنقص لخلافة عثمان، وطعن على الصحابة الذين أجمعوا على تقديمه في الخلافة، هذا طعن على الصحابة وتنقص لخلافة عثمان رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وتعاهد إيمانك، نرجو من فضيلتكم أن تدلونا على كيفية تعاهد الإيمان.
تعاهده بالاستغفار والتوبة وتقويته بالعلم، هذا التعاهد، تعاهده بالتقوية بالأعمال الصالحة وطلب العلم وبالاستغفار والتوبة من النقص الذي يحصل فيه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان لا يشهد لمعين لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهل يقال لمن قتل في مواجهة العدو قديما أو حديثا بأنه شهيد، إذ الشهيد من أهل الجنة؟
الشهيد هو من قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار مقبلا غير مدبر، هذا هو الشهيد، في المعركة مقبلا غير مدبر، وهو مع جيش المسلمين، مع جيش المسلمين وتحت قيادة ولي أمر المسلمين، هذا هو الشهيد. نعم، أما الذي يقتل نفسه وينتحر ويقول أنا أبنكى بالكفار، هذا قتل نفسه، ومن قتل نفسه وجبت له النار كما في الحديث، هذا وعيد شديد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الله عز وجل غفر لأهل بدر رضي الله عنهم؟
نعم، في الصحيح أن الله جل وعلا نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الصحيح. ولما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ما حصل من الاجتهاد الخاطئ، واعتذر وبين أنه ليس فيه نفاق ولا شك، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معذرته وقال صدق. ولما أراد بعض الصحابة أو طلب من الرسول أن يأذن له بقتله قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب من أهل بدر. نعم، رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الترضي عن بعض السلف واتخاذ ذلك شعارا؟
تخصيص بعضهم لا يجوز. أما رضي الله عنهم، رضي الله عن علماء الإسلام على وجه العموم، لا بأس. أما تخصيص بعضهم والمداومة على ذلك لا يجوز، لأن هذا صار شعار. لكن لو قلت بعض المرات رضي الله عن بعض العلماء، رضي الله عن الإمام أحمد، رضي الله عن الشافعي، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن شيخ الإسلام بن تيمية، رضي الله عن فلان وفلان من الأئمة، بدون مداومة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل يهودي مات على اليهودية ونحن متأكدون من ذلك، فهل نجزم بأنه من أهل النار كما جاء في الحديث أم نتوقف في أمره؟
إيش الإدراك أنه مات على اليهودية؟ يمكن تاب في آخر لحظة وأنت لا تدري، أنت ما كلفت بهذا يا أخي، ما كلفت. لكن نقول أن نعامله معاملة اليهود، لأن اللي يظهر لنا أنه مات على اليهودي يظهر لنا كذا، فنعامله معاملة اليهود، نسلمه لليهود، لا نتولى جنازته. أما أنه مات على اليهودية قطعا فهذا إلى الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يكفر من شك في دخول العشرة في الجنة لأنه شك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا علمه وشك فيه ولم يعتقده فهو نعم، ما في شك أنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل قول من قال إن المفضلة والزيدية مسلمون بالإجماع، هل هذا القول صحيح؟
إن إيش؟
إن المفضلة والزيدية مسلمون بالإجماع.
مش يجيب الزيدية للمفضلة؟ المفضلة المفضلة أخف من الزيدية، الزيدية شيعة. أما المفضلة اللي يقولون إن علي أفضل من عثمان، أفضل من عثمان، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من أتى بعمل كفري وأقيمت عليه الحجة من العلماء.
نعم.
يقول: من أتى بعمل كفري وأقيمت عليه الحجة من العلماء فكفره العلماء، هل نحكم بعينه بأنه بالنار؟
نحكم على الظاهر يا أخي، نحكم على الظاهر، ولا ندري لعله تاب ونحن لا ندري ومات على التوبة، هذا لا يعلمه إلا الله. لكن نحن نحكم على الظاهر فنعامله معاملة ما مات عليه في الظاهر، هذا الذي أمرنا به. أما الحكم عليه في الآخرة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الصفات التي أعرف بها أهل البدع حتى أتجنبهم؟
مخالفة السنة، تعرف بها أهل البدع مخالفتهم للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال قد تكرر: حيث يباع في الكتب في المعارض وغيرها كتب تتعرض لتكفير الشيخين أبي بكر وعمر، وكتب تتعرض للزندقة في الإشادة بها، ويسأل أصحاب هذه الأسئلة عن كيفية تعاملنا مع هذه الكتب، وما هي نصيحتكم إلينا؟
صيحتنا أنكم تكتبون تقرير عن المعرض وما عرض فيه من هذه الكتب بأعيانها وتسمونها وترفعونه للمسؤولين، ترفعونه للمسؤولين لأجل أن اتخذوا نحوه ما يلزم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة التي أتعامل بها مع بعض أقاربي حيث إنهم من أصحاب البدع؟
انصحهم وادعهم إلى الله، فإن قبلوا وإلا ابتعد عنهم، لكن لا تقطع الصلة بهم بالدعوة، وإذا احتاجوا تساعدهم حاجة على ما يحتاجون، لعل هذا يكون سببا في هدايتهم إن شاء الله. أما الجلوس والسكنة لا تجلس معه ولا تسكن معه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية التعامل مع الرافضة حيث إنهم يزاملونهم في العمل.
كل يؤدي عمله وأنت لا تنبسط معهم أو تتضاحك معهم، أو أد عملك وخلاص اتركهم عنك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق عند العلماء بين الرافضة والشيعة؟
الشيعة لفظ عام يشمل جميع طوائف الشيعة، وهم كثيرة، طوائف الشيعة كثيرة، فالرافضة طائفة من الشيعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل قول أنا سلفي من التزكية للنفس أو قول أنا من أهل السنة والجماعة يعتبر اتهام للآخرين بأنهم ليسوا سلفيين أو ليسوا من أهل السنة والجماعة؟
مش الداعي أنك تقول أنا سلفي وأنا من أهل السنة يا أخي إلزم هذا واعمل به، لو ما قلت أنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد جلست أحد الصوفية الغلاة في إحدى المدن قبل أن أسمع هذه النصيحة، فما هو الواجب علي الآن؟
توبة، الواجب عليك التوبة، الحذر منهم في المستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من نصب للناس في هذا الزمان رجال إذا لم يثنوا عليهم فإنهم يكونوا، يقول سلمك الله في سؤاله: من نصب للناس في هذا الزمان رجال إذا لم يثنوا عليهم فهو من أهل البدع، وإذا أثنى عليهم فإنهم من أصحاب السنة، وهل التعويل على مثل هذا معتبر في ديننا؟
يا إخوان اتركوا هالمهاترات هذه، اطلبوا العلم والزموا طريق السنة، وخلوا اللي يتكلم على سبيله، لا يهمكم، أنتم اعرفوا الطريق الصحيح وانصحوا من يقبل النصيحة، أما أنك تقعد في جدال وخصام معهم هذا يضيع عليك الوقت ويوغر الصدور ولا يفيد شيئا ويزيد الشر أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على مانع الزكاة؟
نعم.
يقول سلمك الله: هل تجوز الصلاة على مانع الزكاة؟
مانع الزكاة بخلا هذه معصية، وأما مانعها جحودا هذا كافر لا يصلى عليه، أما مانعها بخلا هذا يعتبر معصية، فالزكاة تخرج من ماله، ولو ما تخرج الزكاة من ماله لأنها دين عليه ويصلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز إدخال الدش والتلفاز إلى البيت لمشاهدة القنوات الإسلامية التي ليس فيها صور نساء ولا موسيقى؟
والله أنا ما أشتغل بالفضائيات والدشوش، ولكن السلامة لا شك لا يعدلها شيء، والبيت ما هو مقصورا عليك أنت تحفظ، البيت فيه نساء وفيه أطفال وفيه زوار وتكون أنت السبب فيه، وأكثر النساء والأطفال ما يبون القنوات الدينية، يبون اللعب ويبون التمثيليات ويبون الموسيقى ويبون الأشياء التي لا تريدها أنت. نعم. فأنت فتحت لهم المجال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل للبدع أنواع؟ وهل هناك بدع مخرجة من الدين؟
نعم، البدع أنواع، ومنها شيء يخرج من الدين، مثل عبادة القبور، عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، هذه بدع مخرجة من الدين، ومثل سب الله وسب رسوله سب الصحابة، هذه بدع مخرجة من الدين، لأن هذا مكذب لله ولرسوله ومخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ والدعوة تعتبر من أهل البدع؟
أنا قلت لكم اتركوا الكلام هذا، عليكم بلزوم الطريق الصحيح، وانصحوا الذي ترون عليه ملاحظة، انصحوا وبينوا له وتؤدون ما عليكم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ولا نقول فلان ولا الطريق، نقول الدعوة لها طريق صحيح مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل، وهي البداءة بالعقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أركان الإسلام وإلى الأعمال الصالحة، لكن بعد ما تصح العقيدة، هذه الدعوة الصحيحة، وما خالفها فهو دعوة غير صحيحة، سميها ما شئت، تبليغ أو غيرها، ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بل منهج الرسل كلهم، الدعوة إلى الله، فلا يهتم بالعقيدة ولا يدعو إليها ولا يهتم بتعلم العلم، فهذه طريقة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول أهل العلم رحمهم الله إن حكم الحاكم يرفع الخلاف،
المراد القاضي، المراد به القاضي، القاضي إذا كان فيه عدة اجتهادات محتملة لم يترجح شيء منها وحكم بواحد منها ارتفع الخلاف، ارتفع الخلاف، هذا معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.